نعلم ان الامم تكالبت على المسلمين والقاعدة الشرعية تقول ما لا يتم الواجب به ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فهل البحث في البدعة هو الامر المطلوب من هذه القاعدة ام ان هناك طريق اخر مطلوب من المسلمين وما هو؟
ان السائل والاسف لم يفهم خطورة البدعة. فقد قلنا ان الابتداء في الدين هو مشاركة من المبتدع لرب العالمين في اخص اتساق ربوبيته. الا هو الامر الذي انكره الله عز وجل على المشركين السابقين وقال ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله اتخذوا احضارهم ورهبانهم من دون الله. هذا من جهة. من جهة اخرى نقول هذا السائل وامثاله ان مجابهة هؤلاء الذين تكالبوا على المسلمين لا يكون بإبقاء القديم على قدمه سواء كان خطأ ام صوابا كان توحيدا ام شركا. فلا بد ولعل السائل ما حضر كلمتنا السابقة في كيف يستطيع المسلمون ان يقيموا دولة الاسلام في ارضهم وانهم لا يستطيعون ذلك قد ان يقيموها في قلوبهم. فمن هذه الإقامة التي يجب على كل فرد أن يحققها في نفسه تأتي خطورة هذا البعث الذي سمعه وحين ذلك فسيشعر بأن تكالب الكفار والدول الكبيرة في ضلالها وفي قوتها المادية ليس هو لأن المسلمين مسلمون حقا وإنما لأنهم انصرفوا عن شرعهم بعاملين اثنين ذكرتهم آنفا وهو سوء فهمهم لدينهم وسوء تطبيقهم لما فهموه من رجال والذكار. لذلك لا يجوز علميا أن يستدل الكاتب في مسألة ما على صحة حديث ما بقول الهيثمي أو غيره من العلماء رجاله والذكار. لا يصح الاستدلال بها على التصحيح لأنه لا يعني أن توفر شرط ثبوت الصحة. فهذا هو المراد من كلمة رجال وثقة. وأولى رجال موثقون لا يعطي الصحة بل حتى لو سلم إسناد الحديث الذي قال فيه الهيثمي أو غيره رجال موثقون من كل علة إلا قول هذا رجال موثقون فمعنى ذلك خذ عذرك خذ انتباهك. ففي هؤلاء الرجال رجل فيه وفيه تبحث وحقق. وأنا عارف بتجربة خاصة أنه يقول رجال موثقون حينما يكون في إسناده رجل تفرد بتوثيقه بالكتاب وفي توثيقه كلام. هذا جوابي.
هل يعني قول المحدث عن حديث ما إسناده صالح أنه صحيح؟
كلمة صالح وقوي وجيد من المثال التي تعطي الحسن فصاعدا فهو يفيد هذا كما فوقه دون تحديد او تعيين. والذي اعرفه ايضا بتجربتي ان المحدث حينما يقول اسناده صالح او اسناده جيد او قوي لا يقول حسن لا يقول صحيح لانه يحتمل ان يكون اذا قال حسن يحتمل ان يكون صحيح واذا قال صحيح يحتمل ان يكون حسن فما عندي دراسة دقيقة. ولذلك فهو يتخوف من الحكم بدقة أن يقول إسناده صالح أو قوي أو جيد فيحتمل أن يكون حسنا ويحتمل أن يكون صحيحا. ما هو حكم الإسلام في مسك الطربوش مع العلم أنه من شعار رباب النار حيث أن لون الطربوش أحمر دلالة إلى النار ولون على بدنه سوداء دلالة إلى دخان النار.
هذه فلسفة عجيبة لا سيما بعد انقضاء عصر الطربوش او كذا. لو كان هذا في اقباله والله في لا ينفع السياسة. اما باختصار فالطربوش لباس المسلمين خاصة في عهد الاطراف المتاخرين حتى كان شعار عندهم مثل الامامة الصفراء التي لا تزال في دمشق على رؤوس العبر القدامى وكذلك هنا. لكن مع الزمن وهذا الطربوش الذي كان يسمونه مع كل ما يسترون به رؤوسهم يسمونه بالشرف ومع الزمن طاح هذا الشرف وراح، لم يبقى على الرؤوس لا فروج ولا غير فروج. تقريبا من هذا الجمهور للمستعمرين الذين استعمرونا في بلادهم وطبعونا بعاداتهم، ولذلك فنحن ايضا مما ننفع به العاملين بإقامة الدولة المسلمة أن يقيموها في نفوسهم، ومن ذلك ليحققوا شخصيتهم المسلمة، شخصية مسلمة ما تكون بمجرد الدعوة، وإنما في المظهر. لو أخذت المسلم وضعته في عقر دار الكفر في باريس فسيشير الناس إليه أن هذا مسلم، هكذا يجب أن يكون مسلم. كما قال عليه السلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.
لم يثبت حديث في زكاة العدس، فهل يجوز دفع زكاة العدس عدسا والتي تبلغ أكثر من زكاة المال بدلا من أن يدفع زكاة المال؟ يعني زكاة العدس غير ثابتة في السنة، فهل يجوز أن يدفع زكاة العدس من العدس نفسه أو يدفع من
خمسة؟ يجب أن يطالع زكاة من شيء مو مفروض زكاته. إذا كان السائل يريد يكشف عن قصده فليتصدق.
مثلا في بعض الأموال ما تنعرف المدة اللي بيكون عليها الحول، فخوفا من أن يكون حال عليها الحول واستحقت الزكاة وما دفعت هذه الزكاة، نستطيع أن ندفع مثلا قسما من العدس على شكل الزكاة عوضا عن كمية الماء اللي ما رايحة تندفع الزكاة.
يعني تدفع عليه الزكاة على النقدين مثلا،
فرضا زكاة على المال،
زكاة على المال،
فما استطعت مثلا أعرفة أو مقدارة أو مثلا يحول عليها الحول، فخوفا أن تكون استحقت علي أدفع زكاة من العدس والتي هي تبلغ أكثر بكثير من زكاة المال إذا أدفعها كقيمة مالية، فهل تعوض الزكاة بالعدس بدلا عن زكاة المال؟
لا، هو يجب عليك أن تخرج عين الزكاة من نفس العين، يعني يجب عليك زكاة الذهب قال ذهب، فضة فضة، غنم غنم، بقر بقر، إلا إذا كان الفقير هو يختار أن يبيع صدقته فيبيعها لغيرك، فما أنت لازم تطالب من عين الزكاة، وهذه الطريقة ما هي مخرج، يعني أنت تريد أن تخرج العروض بدل النقد، هذا اختصار سؤالك.
ولو
بأكثر يعني. أجاء أعطونا فكرة عن مشروعية التبرك بذكار الأنبياء، وهل ثبت أنه نسخ ومن ناسخ، وأين هو ومن صححه أو ذهب إلى صححه؟
الذي نراه في هذه المسألة ما كتبناه في كتاب التوسل أنواع وأحكامه الذي صدر حديثا، وهو أن التبرك بآثار الرسول عليه السلام كان أمرا معروفا لدى الصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته عند بعضهم، فهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، ولكن نحن وجدنا هناك حديثا ثبت عندنا بمجموع طرقه حيث جاء مرسلا وجاء موصولا بطريق وأكثر من طريق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يوما يتبادرون إلى التبرك بوضوئه كما كانت عادتهم لم يتركهم كما كانت عادته هو عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذ ينقلهم إلى وضع جديد غير وضعهم السابق الذي كان عليه الصلاة والسلام قد أقرهم عليه، فقال لهم: ما الذي يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا في الحديث وأدوا الأمانة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنأخذ من هذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد لفت نظر الصحابة إلى أن موضوع التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام هو موضوع له علاقة بالعواطف، عواطف الصحابة وحب الرسول عليه السلام منهم له. ولذلك من باب السياسة الشرعية أقرهم ما شاء الله على ذلك. ثم أخيرا في هذه الحادثة لفت نظرهم أن الذي يدل دلالة صادقة على حب المحب لمحبوبه إنما هو اتباعهم لأمره، وهذا هو صريح كلام الله عز وجل في كتابه حين قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فلفت الرسول عليه السلام نظرهم إلى أن اتباعه عليه السلام ومما جاء به ما قاله عليه السلام في الحديث الصحيح إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فمن محبة الرسول عليه السلام تمسك بأخلاقه كالصدق في الحديث وأداء الأمانة ونحو ذلك من مكارم الأخلاق. فلفت الرسول عليه السلام نظرهم إلى أن هذه هي الدليل القاطع على صدقهم في حبهم للرسول عليه السلام. ولكن أعتقد أن الرسول عليه السلام استعمل منتهى الحكمة في صرفهم عما كان أقرهم عليه سابقا، لأن المسألة لا علاقة بالعواطف الباطنة في نفوس الناس، فلم يرد ولم يحب عليه الصلاة والسلام أن يصدهم صدا صريحا عن تلك العادة، وإنما بأسلوب ناعم ولطيف جدا جدا حيث قال لهم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله. فقال عليه السلام كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا في الحديث وأدوا الأمانة. هذا الذي نراه نحن. ومن أجل ذلك نجد أن المسلمين الأولين لم يتتابعوا على التبرك بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف المتأخرين منهم، حيث جعلوا الأمر معكوسا فجعلوا التبرك بآثاره إنما هو دليل على محبته. ولقد كان في مقدمة السلف الذين لم يعتبروا التبرك بآثار الرسول عليه السلام دليل الحب الصادق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد صح عنه أنه خرج مرة إلى الحج فنزل منزلا فرأى الناس ينتحون ناحية ويتركون طريقا بعيدا عن الجادة، فسأل عن هؤلاء ما إلى أين يذهبون؟ قالوا هناك مصلى صلى فيه الرسول عليه السلام. فقال عليه الصلاة والسلام فقال رضي الله عنه يا أيها الناس من أدركت منكم الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصلي، ومن لا فلا تتبعوا هذه المواطن فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. فاعتبر عمر الخطاب ليس فقط أن اتباع آثار الرسول عليه السلام والتبرك بها هو ليس سببا مشروعا ويقرب صاحبه إلى الله زلفى، بل اعتبر ذلك سببا يحمل المتبركين بآثار عليه السلام على الانحراف عن الجادة وعن الصراط المستقيم، مبينا أن من أسباب انحراف الأولين عن شريعة رب العالمين هو اتباعهم آثار أنبيائهم. وظني أن عمر رضي الله عنه لا يكون هذا إلا وقد أوقفه الرسول عليه السلام على هذا المعنى، لأنه أمر غيبي حيث قال فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. فهذا على وزان قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى منى لرمي الجمرة الكبرى وأمر عبد الله بن عباس أو أخاه الفضل بأن يلتقط له حصيات مثل حوى الفضل، قال له مثل هذه وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلو في دينهم. فقول عمر على وجه قول الرسول هذا، فالظاهر أنه تلقاه من الرسول عليه السلام من أدركت الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصلي صدف يعني، ومن لا فلا يتتبعها فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. هذا ما عندي جواب عن السؤال.
قول عمر من أدركت الصلاة في موطن وين الشبه؟
موجود في مصنف ابن ابي شيبة المطبوع وفي سنن سعيد المنصور الغائب عن الوجود حتى الان الا جزء واحد.
حديث لا تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به. هل الحديث صحيح واين نجده؟
هذا حديث صحيح بغيره من شواهده بمعناه، ورواه الامام الشافعي في مقدمه كتابه السنن مرسلا، ورواه الطبراني موصولا، وهو من احاديث مجمع الزوائد فيمكن الرجوع اليه.
هل النووي رحمه الله شرح لأربعين التي هي منسوبة إليه؟
ما يعلم، هو مذكور هذا بس ما عاد يعلم أنه شرحه له.
حبيبي
خطيب قدم له حبة خطيب، هذا تسلقون
لم
نجد
له هذا الشرح. أرسل حال ما يعلم. رجل يملك مالا دفع وصيته في حياته وزوجته لا تملك مالا، هل له أن يهبها من ماله لتدفع وصيتها؟ وهل تسقط هذه الوصية عنها إذا ملكت فيما بعد مالا؟
دفع
وصيته في حياته من ماله، نفذها وزوجته لا تملك مالا، فهل له أن يعطيها هبة من عنده لتدفع وصيتها ولتنفذها أيضا في حياتها؟ فإذا ملكت فيما بعد مالا هل تسقط هذه الوصية التي دفعتها في حال حياتها تسقط عنها المرة الأخرى؟
يعني مثلا هي شو أوصيت؟ تبني مسجد،
تبني مسجد، بنت مسجد،
هي ما عندها مصاري،
نعم،
فأوهبها زوجها
مالا
ما بنت به مسجد،
نعم،
ثم ملكت مالا جديدا، فهل يجب عليها أن تبني مسجد آخر؟
أو وصية أن توصي بوصية أخرى؟
تبني مسجدا،
تبني مسجدا او ان تنفق مثلا 5000 ليره
مثلا،
وقد
انفقت
مثلا
بالذات، فاوهبها زوجها 5000،
نعم،
اذا كانت هبه شرعيه لا يقصد بها اختيار الورثه،
نعم،
او تحريبهم، فله يتصرف في ماله كما يشاء. فهي اذا اوهبها زوجها ونفذت وصيتها فقد سقط الواجب عليها. ولو صارت الأرض
ناسي وبعد كأنه يفهم أن الوصية واجبة يعني بالمال
أوسط هو لا، هذا معالجة أمر واقع.
لا أفهمت أن في كثير من الناس يفهم أن الوصية واجبة المال ولذلك يصل 1000 2000 كذا.
هذا الحال من عندك ولا تعليق على هو؟
لا، هو يظهر أنه السائل بين الناس وكأنه السائل هكذا يفهم أنه واجب الوصية، ولذلك أقول أنه
في عبارة هكذا يفهم أن الوصية واجبة ويظن أنها واجبة، لذلك يقول هل تسقط على الوصية فيما بعد؟ ثم
تسقط هذا السؤال غير كذا. ما فهمها انه هي اوسط، بينما الان تقول انها تريد ان توصي،
تريد ان تتصدق،
غير هذا السؤال غير السابق. الان نعتمد على ماذا؟ نذكر الصورتين. الصوره السابقه التي فهمناها جبنا الجواب عليها، امراه اوسط بوصيه انه مثلا عليها ان تنفق 5000 ليره سوري في سحب مثلا عين ماء أو بناء مسجد أو مشاركة في بناء مسجد أو مدرسة، وهي لا تملك هذا المال، ثم أوهبها زوجها هذا المال فنفذت الوصية، سقط عنها ما أوصف به. هذا حسب ما قلنا أولا. الآن بملاحظة هنا أبو أحمد وافقت عليه من قبل، بيّن أن السؤال مقصود به شيء آخر، وهو المرأة لم توصي لكن زوجها أعطاها مالا تتمكن به من التوصية بهذا المال. ومعنى هذا الكلام بقى من جديد أنه في بعد وفاتها يعني نفذ هذا المال
لا يلحظ خلال حياتها كما نفذ زوجها.
لا، هو المقصود هل الوصية واجبة المال على الإنسان؟
لا، هو
هذا هو. يعني في كثير من الناس يفهمون أن الوصية واجبة المال.
الوصية الواجبة في المال هو عشرين، إما له حقوق عليه من الناس فيجب أن ينسب لغير زوجته، وإما له حقوق على الناس فعليه ينسب عشان حق الورد تبعه، ما سوى ذلك فهو من باب التطوع والتنفل.
يعني هو الشائع بين الناس الآن أن الإنسان يجب عليه أن ينصي من ماله بشيء معلوم للفقراء، فهذا
واجب لأنه له حق الثلث، هو وقال له عليه السلام الثلث والثلث كثير، فلو ترك المال كله للورثة لا سيما إذا كانوا فقراء فهو أفضل من أن ينصي بشيء من ماله.
ما درجة ما اشتهر عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال لمن جاءه بشاهد لا تعرفه اذهب فأتني بمن يعرفه، أين نجد ذلك؟
في عدري، هذا شيء مشهور متداول في كتب الأدب، لا أعرف له مصدرا حقيقيا.
هل صح من قوله صلى الله عليه وسلم البسوا ما شئتم، وأين نجد ذلك؟
هذا ثابت في سنن ماجه ومسند الإمام أحمد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو حديث حسن.
هل نستطيع الاستقرار من المصرف العقاري الربوي بشأن السكن بالضرورة بعد عدم توفر الإيجار، وما هي حالات الضرورة في هذه الحالة بالتحديد؟
لا يجوز حتى لو سكن في العراء، فكيف وقد سكن في بيت بأجرة؟ فالضرورات وإن كانت تبيع المنظورات فالضرورات تقدر بقدرها، وكما عاش ويعيش الألوف المؤلفة بالأجرة فيساوى أن يعيش كذلك، ولا يجوز بعذر أنه يريد أن يسكن في بيت ملكه أن يستحل ما حرم الله من الربا. وين عايش؟
يعني ياخذ بيت شعر
قلت لك ولو في العراء، ولو في العراء
يعني بيت شعر
بتبقى راسه. أنا مالي شايف مدنيين صاروا بدو لأنه ما وجدوا وين يسكنوا.
لا أستاذ، القضية أنه بيكون واحد ساكن وعنده 10,000 بياخذ بيت بيسوى 15,000، فبيلوسس حاله بأنه مضطر، بيروح بياخذ 5,000 ليكمل 10,000، قال هذا مضطر، 10,000 معه ساكن في الإجرة، إيه هذا مضطر، إذا من هو المضطر؟
هل إقامة المجتمع المسلم فرض على الأمة المسلمة؟ وما هي شروط إقامة هذا المجتمع؟
سبق الكلام في هذا مفصلا آنفا.
ما هي درجة الحديث لن يغلب 12,000 من قلة؟
حديث صحيح بفرقه.
ما هو سبب تباعد المسلمين عن دينهم، وما هي الوسيلة في رجوعهم إلى دينهم؟
السبب هو عدم تحكيمهم من نص القرآن، يا طالب ما ذكرناه، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، فهم مختلفون في الأصول، وليس كما يزعم الجمهور أن الاختلاف فقط في الفروع، بدليل أن أكثر المشايخ يأبون علينا تحاكم إلى هذه الآية أو إلى مقتضى هذه الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، فإذا كان أهل العلم يأبون هذا فكيف أحصل إنفاق؟ هذا أمر مستحيل، ولذلك لا ينشد المسلم الحريص على دينه، لا ينشد الاتفاق، لأن الاتفاق خلاف سنة الله في كونه، فقد قال ربنا تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فلا تنشد أيها المسلم أن يعود 800 مليون مسلم على فهم واحد وعلى خلق واحد وعلى دين واحد، هذا أمر مستحيل، والواقع يؤيد هذا الذي نقوله، فضلا عن النص السابق ذكره من القرآن وحديث الرسول المصرح بأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، بلاش برازيل، كلها واحدة، كلها في النار إلا واحدة، فلذلك الذي يطلب اتفاق الأمة على ملة وحده فيطلب حالا، ولذلك فانجو بنفسك أيها المسلم واطلب الأمة والفرقة الناجية وهي التي تحرص دائما وأبدا أن تعيش في عقيدتها في عبادتها في خلقها
على ما ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حديث اللهم إنا نستعينك ونستهديك، هل هو صحيح وأين يوجد؟
هذا لم يصح مرفوعا، وإنما صح من كلام عمر، وهو يوجد في كتاب قيام الليل لمحمد بن ناصر ملوز.
ما معنى الحديث ما أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خوان قط؟ وهل يمثل هذا النفي، وهل يشملنا هذا النفي ممن تقدر حديث الرحمن العظمين؟
سؤال مفهوم، لكن تعبير خبر. أما مفهوميته فهو أن ما دام الرسول عليه السلام ما كان يأكل على يعني مائدة عالية مرتفعة عن الأرض كما هو عادة كثير من المسلمين اليوم، فهذا نفي من حيث الإخبار عن واقع الرسول عليه السلام أنه ما أكل. لكن قوله هل يشملنا هذا النفي، هذا سؤال خطأ، لأنه النفي قد يمكن أن يقال يشمل أو لا فيما لو نفى الرسول عليه السلام أن يكون من السنة الأكل على خوان. لكن الغرض مفهوم، وهو هل يستحب للمسلمين أن يقتدوا بالرسول عليه السلام بأن يأكلوا على الأرض كما كان عليه السلام يأكل، ولا يأكل على الطاولات والأشياء المرتفعة؟ الجواب نعم، إن الارتفاع في الطعام هو أولا من زي المتكبرين، وثانيا هو من صنيع الكافرين، وثالثا هو مخالف لسيد المتواضعين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاقتداء كنت رح نكمل على فالاقتداء يعني صلى الله عليه وسلم إلى شكل
الأولى
هو يعني من المرغوب فيه، لا سيما قد قال عليه السلام إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فكان يجلس يأكل على الأرض، فلا أشك أبدا بأن هذا الكلام يعني مما في إخبار عن هدي الرسول في الطعام هو أدب للمسلمين ينبغي أن يلتزموه، لكن يجب أن نقف عند حدود الشرع. فليس كل إنسان مكلف بأن تمسك بالواجبات والسنن والمستحبات والمندوبات، لكن الفرق بين أن يقال هذا بدعة فلا يجوز وبين أن يقال هذا مستحب، فمن شاء فليتقدم إلى الاقتداء بالرسول عليه السلام في كل ما فعله مما عليه دليل مشروعية الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. من أجل هذا وغيره نحن نقول إن باب الاقتداء في الدين مغلق، لأنه ما المقصود من ابتداء في الدين؟ هو زيادة تقرب إلى الله. من الذي يستطيع أن يأتي على كل فعل فعله الرسول عليه السلام مما يقربنا إلى الله زلفى، حتى يقول أنا أتيت على كل السنن والمستحبات التي فعلها الرسول عليه السلام وبقي عندي فراغ من الوقت، فراغ من الفكر، فتعال بقى نبتدئ ونفكر. لا، إنما جاء به الرسول عليه السلام لا يستطيع أن ينهض به أعبد الناس، ولو كان هو الذي قال عنه الرسول عليه السلام كان داود أعبد البشر، فداود نفسه ما يستطيع أن يقوم بمثل ما شرع الرسول عليه السلام من المستحبات والمندوبات. لكن كما قلت لا يجوز المغالاة في مثل هذه القضايا، فتبقى على أن الأحسن أن يفعل كما فعل الرسول عليه السلام. لكن لو الإنسان صلى على مذهب الأعرابي الذي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، ما صلى سنة مطلقا لا مؤكدة ولا مستحبة ولا مندوبة، ولا فعل أي شيء من أفعال الرسول عليه السلام التي ليست واجبة، واقتصر فقط على الإتيان بالفرائض والابتعاد عن المحرمات، لا ينكر عليه، لا سيما وقد سئل الرسول عليه السلام من أعرابي قال يا رسول الله أرأيت إن أنا صليت الصلوات الخمس وحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام إن أنت صليت صلاة خمس وحللت الحلال وحرمت الحرام فأنت في الجنة. فيعرف للناس هذا الذي يقنع به عامة الناس وذاك الذي يليق بأهل الهمم من خواص الناس، فيعرض هذا وهذا، يأخذ كل إنسان ما يناسبه نفسه مقامه وقته ونحو ذلك. نعم، من حيث عادتهم أكل على الطاولات وطلعت الموضة يشعر لكن وزن هذا التشبه
محل الآن، يعني أصبح مثل البنطرون
يعني صار في عالم ما معروف.
أقول هذا من باب المخالفة بقى. لا من باب التشبه. لا من باب التشبه.
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الأكل والأحذية في الأقدام، وما هو نص الحديث الذي ينهى عن ذلك وما مصدره؟
حديث موضوع في كتب الموضوعات ولا قيمة له إطلاقا.
ورد عن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال يجوز اللجوء للجان لفك السحر، فهل هذا صحيح ولا يجوز؟
ورد عن مين؟
عن الحافظ ابن حجر رحمه الله.
لا أعلم هذا، وإن قاله فهو خطأ.
قلنا عن ابن حجر ليس من خيوط الحديثين
ذكر فيه شيء. السائل يقول ابن حجر فقط وعزو ابن حجر فقط مع هذا الحاضر.
إذا أخذنا
إذا عزمت عند
السائل من أين هذا النقل؟ ما أذكر من 4 سنوات سألت السيد أبو عمار عن الموضوع وما استطعت أقتنع في الموضوع. طيب شيء من هذا غير هذا الشيء.
هناك امرأة قد أصيبت بمس وقد ذهب أهلها إلى شيخ فكتب لها حجاب، وهم حين يضعون الحجاب يذهب هذا المس وتعود إلى حالتها الطبيعية، فإذا حاولوا أن يقرأوا لها القرآن أو أن تقوم لتؤدي الصلاة عاد هذا المس، فماذا يفعلون؟
خلاص من هذا المس، يعني انه ينفع الحجاب لانه هذا من عمل الشيطان من اجل
وان بقي
يعني هذا ابتلاء من الله عز وجل.
يا استاذ عنا والدتي رحمه الله خصت لنا قصه عجيبه. والدتي خصت لنا قصه في حياتها، قالت كانت يعني تعمل شيء وصابها رحقه، فاصبحت يعني في الليل تحسب انه شيء بده يخنقها او ما اشبه ذلك وتصفي في الليل، فراحت لعند الشيخ وكتب لها كتاب حجاب، فعندما تضع الحجاب ما يبقى فيها شيء، عندما تقيم الحجاب يرجع عليها الشيء. فلما بلغناها انه هذا الامر غير صحيح ويجب على الانسان ان يعتمد على الله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، عمدت الى الحجاب وشقصته ومزقته وإذه ما عاد يصير شيء ابدا. هي هكذا تقول،
يعني نصح الأخ الآن اللي صاحب الحجاب يمزق الحجاب
ويتكل على الله.
عندي بنتي صغيرة مصلي صلاة المغرب، عجيت تاخد بها ما صار دلوني عشيق بالدهير كتب لي صورة ورا بسم الله الرحمن الرحيم قريب أنا
بسم الله الرحمن الرحيم شو؟
تحت آية قرآن ومسكوطة
شخص
أخوة شرعة مواطلاتي ولا لا أمام ذاكي هي طبع سنة هوية مرة فيه رمح حمثور ذاكي رفعت عنا إجاهة
نفسها
رفعت مرة فيه هي حامل الحجاب قالت لنا آية الكرسي نفخت عليها إجاهة بتقول لها صلي بدية بتقول لا إله إلا الله في الدنيا وغير الدم بدية تيش فترة
هذا من عمل الشيطان
يرفع العمل الشيطان عنه
ليش كل عندها إذا واحد مرض ضروري يشفى
إذا ما المرض عادي ضروري يشفى.
لا مرضي إلا ما الفارس اللي فهم بعثني.
طيب إلا الأسبوع وما صدق إلا من ذا. تتعاطى الأسباب الممكنة. أنا أعطيتك الجواب مشان ما تتحمس كثير. أعطيتك الجواب. وهو أن الله عز وجل يمتحن عباده بما يشاء.
ما راح نصلي.
تفضل. هي تعقيد يا أستاذ الدونات
بالنسبة إنه المريض إنه ضروري يشفى إمام العالمين يقول إنه ما من داء إلا وأنزل له دواء فتداوى المداومة كله مع ذلك الإنسان الشفاء هو لا شك في يد الله أما كل الإنسان يقطع عمله من الله يقول إنه ما هو حشفى
لا فقد ذلك الأستاذ هو أنت عم ترد على مين؟
أنا قلت إنه ضروري يشفى المريض
على مين عم ترد؟
عندي قال انه ضروري يسأل مريض
عندكم مو ضروري